سنستكمل إن شاء الله تبارك وتعالى أحكام الوضوء وبيان فرائضه. وقلنا قد انتهينا في لقائنا الماضي إلى آخر فرائض الوضوء وهو غسل الرجلين، حيث قال الماكر رحمه الله تعالى: ثم يغسل رجليه. قال الشارح: وجه ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في جميع الأحاديث الواردة في حكاية وضوء، فإنها جميعها مصرحة بالغسل، وليس في شيء منها أنه مسح إلا في روايات لا تقوم بمثلها الحجة. ويؤيد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للماسحين على أعقابهم: ويل للأعقاب من النار، كما ثبت في الصحيحين وغيرهم. ومما يؤيد ذلك وقوع الأمر منه صلى الله عليه وسلم بغسل الرجلين كما في حديث جابر عند الدارقطني، وهذا لا يكفي. ويؤيده أيضا قوله: فمن زاد على هذا أو نقص فقد أساء وظلم، وزيادة نقص لا تثبت كذلك. الحقيقة إن مسألة مسح الرجلين في الوضوء، وإن كانت بفضل الله تبارك وتعالى لا خلاف فيها بين أهل السنة، إلا أنه ينبغي أن نعرف ما شغب به المخالفون على أهل السنة في هذه المسألة من التوافق أدلهم الله تبارك وتعالى. الحقيقة أن تورط في هذه المسألة بعض أهل السنة، وذهبوا إلى ما ذهب إليها التوافق من مسألة الاكتفاء بالمسح أو التخيير بين المسح والغسل، فثبت في المسألة ثلاثة أقوال. فريق من العلماء وهم جمهور أهل السنة، بل كل تقريبا أهل السنة، قالوا بوجود غسل الرجلين، وفريق قالوا بالجمع بين المسح والغسل، وفريق اتفقوا بالمسح. وسبب الخلاف بين العلماء هو اختلاف القراء في قول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. فقوله أرجلكم هي القراءة المشهورة عند جمهور القراء، وثبتت قراءة أخرى بكسر اللام: وأرجلكم. فمن قال بالفتح قال إذا هي معطوفة على المغسولات بدليل اغسلوا وجوهكم وأيديكم وأرجلكم، تبقى حكمها حكم الغسل زي الأدب. ومن قال بالجر عطفها على الايه؟ على الرؤوس، اذا هي تمسح كما تمسح الراس. يبقى ده سبب الخلاف. قال الامام النووي رحمه الله تعالى: اختلف الناس على مذاهب، مذهب جميع الفقهاء من اهل الفتوى في الاعصار والامصار الى ان الواجب غسل القدمين مع الكعبين، ولا يجزئ المسح ولا يجب المسح مع الغسل، ولم يثبت خلاف هذا عن احد يعتد به في الاجماع. وقال الامام الشوكاني رحمه الله تعالى: قال عبد الرحمن بن ابي ليلى: اجمع اصحاب النبي صلى الله عليه واله وسلم على غسل القدمين. رواه سعيد بن منصور. وابن الطحاوي وابن حزم أن المسح منسوخ، يعني فلم يبق إلا الغسل. وقالت الإمامية إحدى فرق الشيعة: الواجب مسحهما. فقال محمد بن جرير طبعا عن السنة عن جرير طبعا معروف والجزائر معتذر علينا منهم والحسن البصري أنه مخير بين المسح والغسل. وقال أهل الظاهر يجمع بينهما وجوبا ثم قال أوجب الحمل عليه يعني الغسل ما يلي. بدأ أدلة الجمهور في وجوب غسل القدمين فنشوف أدلة سالمة من التعكير أم لا. الأول مداومته صلى الله عليه وآله وسلم على غسل الرجلين وعدم ثبوت المسح عنه من وجه صحيح. الدليل ده ثاني من التعكير ولا لا؟ أظن أنت عرفت طريقة وعرفت الفقه المفروض يعني تمشي معنا فيه. ها يصلح فعل النبي صلى الله عليه وسلم مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على غسل الرجلين يصلح؟ عندنا أمرين. إذا قلنا إن هذا الفعل مبين للمجمل اللي مذكور في الآية يبقى هنا إيه؟ يبقى واجب. وإذا قلنا إن هو مجرد فعل فالفعل لا يدل على أكثر من الاستحباب. شوف الدليل الثاني توعده على المدح بقوله ويل للأعقاب من النار. لا خلوا الكلام على ده الوقت لأن هيدي عليه الكلام متوسع شوي. الأمر بالغسل كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني ده كلام الشوكاني كما ثبت في حديث جابر عند الدارقطني بلفظ أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأنا للصلاة أن نغسل أرجلنا. طبعا ده لو ثبت فعلا كان هيبقى قاطع في محل نزاع لكن للأسف دليل أو الحديث ضعيف وضعفه الإمام النووي في المجموع المجلد الأول صفحة 417. الدليل الرابع اللي ذكره الشوكاني فاحنا لسه ما عندناش ايه ولا دليل ثالث لحد الوقت. الدليل الرابع ثبوت ذلك من قوله صلى الله عليه وسلم كما في حديث عمرو بن عبسه. خليكم معايا انا هسال في وجه الدلاله. حديث عمرو بن عبسه في ايه؟ ثم يغسل رجليه الى الكعبين الا قرت خطايا رجليه من انامله مع الماء. وفي حديث أبي هريرة فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى ينقى. ده يدل على وجوب غسل الرجلين. الحقيقة إذا علق على التكليف فضل أو خير أو جزاء دنيوي أو أخروي فمجرد تعليق الفضل على صفة معينة لا يدل على وجوب الصفة. لا يدل على وجوب الصفة ولكن يدل على ايه؟ على ان هذا الخير موقوف على هذه الايه؟ الصفة. لكن ممكن الصفة ما تتحققش والخير ما يتحققش لكن العمل ايه؟ مجزئ. لكن العمل مجزئ مهم جدا. يعني مثلا تجد احاديث مثلا لا ان الرجل يتوضأ فيسقط الوضوء ثم يقول بعض وضوئه كذا كذا الا غفر الخطايا وإن كانت مثل ذهب البحر. مغفرة الخطايا هذه موقوفة على إيه؟ على أسباب الوضوء، على الدعاء بعد الوضوء. طب لو ما دعاش بعد الوضوء يبقى نقول هنا حرم نفسه الثواب اللي مرتبط بهذا الدعاء. لكن عمله صحيح ولا مش صحيح؟ عمله صحيح. فأحاديث الفضائل ما ناخدش منها لا وجوب ولا غير فقط منها الاستحباب فقط. واضح يا جماعة؟ طيب. الدليل اللي ذكر الخامس قوله بعد ان اوضع وضوءا غسل فيه قدميه فمن زاد على هذا او نقص فقد اساء وظلم. رواه ابو داود والنسائي وابن ماجه وابن خزيمه من طرق صحيح كذا قال بكلام الشوكاني برضه وصححه ابن خزيمه. ولا شك ان المسح بالنسبه الى الغسل نقص والاستدلال صحيح لكن قلنا زياده النقص لا تثبت اللي هي فمن زاد على هذا فقد اساء وتعدى وظلم. اما زاد او نقص لفظه نقص ضيا شاذه لا تثبت في الحديث. قوله للاعراب توضا كما امرك الله ثم ذكر له صفه الوضوء وفيها غسل الرجلين. يمشي ولا ما يمشيش؟ لحد الوقت ده اصرح دليل في الوجوب لان هو قوله توضا كما امرك الله توضا امر والامر يقيد الوجوب. وكما امرك الله لسه ما عرفناش امرنا بايه؟ هل الغسل ولا المسح؟ ويقوم يغسل يبقى كأنه فسر الغسل اللي بقول فسر الأمر الموجود في الآية كان إيه بالغسل، فيبقى تعين قراءة الإيه قراءة النصب وهي وأرجلكم عطفا على الأوجه والأيدي. فده الحقيقة هو لحد الوقت الدليل الثالث من المعارض. يبقى نقول ست أدلة. السابع إجماع الصحابة على الغسل. طبعا الإجماع إنصح يعني دول حط عليها ايه دايرة، لان حكاية الاجماع في الحقيقة اصعب ما يمكن. يعني معنى اقول ان اجماع الصحابة اذا كل الصحابة قالوا يجب غسل الرجلين وما فيش حد ايه قال بخلاف ذلك، واجمعنا او نقل الينا كل اقوالهم. طبعا عشان نقول نقل الينا كل اقوالهم فين الكلام ده؟ ده انت لو جيت تبحث عن 10 اقوال مثل الصحابة في المسألة مش هتلاقي. يبقى ده الاجماع ايه؟ لكن اللي هو الاجماع اللي مشهور اللي اشتهر بين الصحابة وجود غسل القدمين وما حدش انكر كده. ايه الاجماع ظهر. انما الاجماع المقطوع دي اللي احنا نقوله يعني مطمئنين اللي هو الاجماع على المعلوم من الدين بالضرورة. لما قلت دل على وجوب الصلاة الكتاب والسنة والاجماع يبقى يعني كلمة الاجماع لها ايه؟ لها صراحة ولها موقعها، لأن إجماع مشترك إلى قرآن وسنة وما حدش ناجح أبدا في المسألة دي. يبقى بالتالي أقول إجماع ولا مطلق. إنما في هذه المسألة وإنت لو حبيت تبحث عن 10 أقوال مش هتلاقي 10 أقوال صريحة في هذا الإيه؟ في هذا الباب. طيب بقي مناقشة الحديث إيه؟ ويل للأعقاب من النار. هل هو حجة للقائلين بوجوب الغسل ولا للقائلين بجواز المسح؟ نشوف نص الحديث. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال: تخلف عنا رسول الله صلى الله عليه واله وسلم في سفرة. كان عن سفرة في سفر فتخلف عنه السفر بسبب الله. قال: فأدركنا وقد أرهقنا العصر. الإرهاق بمعنى الإضراء والغشيان. وقد أرهقنا العصر فجعلنا نتوضأ ونمسح على أرجلنا، فنادى بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار مرتين أو ثلاثا. أرهقنا العصر يعني بنا وقته. قال ابن بطال: وكأن الصحابة أخروا الصلاة، كأن الصحابة أخروا الصلاة في أول الوقت طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أن طبعا إمامة النبي صلى الله عليه وسلم خير من إمامة غيره، وإن كانت إمامة المحظور جائزة. طمعا أن يلحقهم النبي صلى الله عليه وسلم فيصلوا معه، فلما ضاق الوقت بادروا إلى الوضوء ولعجلتهم متسرعين عشان يلحقوا الصلاة من وقتها خلاص، ولعجلتهم لم يسبقوا، فأبرزهم على ذلك فأنكر عليهم. وانتزع البخاري رحمه الله تعالى من قوله ونمسح على أرجلنا أن الإنكار كان بسبب المسح لا بسبب الاقتصار على غسل بعض الرجل. فعلا ده لو قلنا الإنكار كان فعلا لأجل المسح مش لأجل عدم الإسباب يبقى ده دليل قوي اللي قاله بوجوب الايه؟ بوجوب الغسل، لأن هو ما أنكر عليهم إلا الايه؟ إلا المسح. ده بظن البخاري أو برأي البخاري رحمه الله تعالى. لكن المسألة محتملة إن يكون أنكر عليهم عدم الإسباب ولا لا؟ محتملة. لكن لو قلنا ان فعلا رأي البخاري هنا هو الصحيح وانه انكر عليهم الفتح، يبقى انكار يتبعه وعيد ويل للعراقيب او ويل للاعقاب من النار، الويل لا يكون الا نظير ترك واجب. قال الحافظ: وهذا ظاهر الرواية المتفق عليها ان هو انكار كان بسبب المسح. واصبح منها رواية مسلم عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه، وفيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا لم يغسل عقبيه فقال: ويل للأعقاب من النار. يبقى هنا يغسل عقبيه يعني إما إن احنا نقول ما غسلهمش خالص أو نقول مسح، عليه. فلو قلنا مثلا نقول لخالد لا يسلم الدليل بالبخاري رحمه الله، ولو قلنا مثلا عليهم لا يسلم الدليل، لكن ظاهر قوله لم يغفل عليهما ان هو ترقم بالكليه، ويبقى هنا الدليل غير سلبي او للجمهور. وذكر ابن رشد رحمه الله تعالى هذا الحديث كدليل للجمهور، قال باعتبار ان الواجب هو ما يتعلق بتركه عقاقات. ده كلام ابن رشد، رغم ان ابن رشد يقول بوجوب الغفل، لكن الانصاف ان تنظر في الدليل بمنظار الحيدة التامة، مالكش دعوه. يعني الاصل ان انت تستدل عشان تصل للمطلوب، مش تبقى واصل للمطلوب وبعدين تدور في الحديث. لان الحقيقه ان الانسان اسير ما يبين، اذا كان بيدين بفكره معينه او تعتقد بفكره معينه، الادله ما فيهاش اي لازمه بقى بعد كده. ليه؟ لانه بينظر للادله من خلال الايه؟ النتيجه. لان المفروض هو يوصل للنتيجه من خلال الادله، ما تبقاش النتيجه هي المقدمه عنده وبعد كده يطورها على ايه؟ على ادله لا فقط. الاصل ان الانسان يبحث قبل ما يوصل. والبحث هو طريق، يعني ايه؟ وسيله الوصول، مش يبقى واصل في المحطه ويقول انا وصلت هنا ازاي؟ لا. قال وهذا ليس فيه حجة، لأنه إنما وقع الوعيد على أنهم تركوا أعقابهم دون غسل، ولا شك أن من شرع في الغسل ففرضه الغسل في جميع القدم. وده صحيح، يعني لو إنك بتغسل ورجلك مكشوفة ما ينفعش إنك تشيل منها قدر الظفر، لأن أنت معقول بغسلها ومش هيتحقق الغسل إلا بغسلها إيه؟ كلها زي ما إحنا اتكلمنا في مسألة الخاتم إذا كان الإصبع ونحو ذلك. حتى إن عمر رضي الله عنه رأى رجلا يتوضأ وفي إصبعه خاتما، قال تتوضأ وهذا عليك، ثم نزعه وألقى به، لأن تصور إن هذا الخاتم يمنع وصول الماء إلى ما تحته، كأنه متوضأش زي ما قلنا كلام الحج رحمه الله تعالى. قال كما أن من شرع في المسح ففرضه المسح عند من يخير بين الأمرين، اللي يقول يجوز هذا ويجوز ذلك. وقد دل على هذا ما جاء في أثر فرده مسلم أنه قال فجعلنا نمسح على أرجلنا، فجعلنا نمسح على أرجلنا. وهذا الأثر وإن كان في العادة قد جرت بالاحتجاج به في منع المسح، لأنه بيقول يعني بيرد على البخاري رحمه الله تعالى، فهو أدل على جوازه منه على منعه، منه على منعه، لأن الوعيد إنما تعلق فيه بترك التعميم لا بنوع الطهارة. يبقى هو بينظر إلى المسألة على إن الوالد مسلم نمسح على أرجلنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم أنكر عليهم إن هم ما كملوش المسح، مش أنكر المسح نفسه بدليل إن هو ما قالش المسح لا يجوز، ولكن الوجه للأعقاب، يعني الوجه اللي ما وصلوش المسح. قال بل سكت عن نوعها وذلك دليل على جوازها. أقول هذا الكلام قد يقبل خاصة لو استدل برواية مسلم التي فرض بها عن البخاري فانتهينا إليهم وأعقابهم بيض تلوع لم يمسها الماء. بيهم تلوح يعني ما وصلهاش اي مية، لا بغسل ولا بايه؟ ولا بمسح. لا بغسل ولا بمسح، ما وصلهاش اي ايه؟ اي ماء. يبقى كأن الانكار هنا على ايه؟ على ترك العضو ده بدون تقصير، لكن قال لهمش لا غسلتم ولا ايه؟ ولا مسحتم، ولكن قال ويل للعراقيب روايه، والروايه الثانيه ويل للايه؟ للاعقاب، يعني الجزء اللي ما مسوش بايه؟ الميه، لا بمسح ولا بغسل. لكن يجاب عن ذلك بأن تحديد هذا المحل بالكعبين دليل على أنه أراد الغسل. ليه؟ لأن المسح في لغة العرب يجزئ فيه كل ما يصح إطلاق لفظ المسح عليه. وإحنا قلنا قبل كده إن الشافعي رحمه الله لما نظر إلى الباء في قوله أرؤوسكم واعتبرها للتطهير، قال إيه؟ طالما ان الباء تفيد بعض الراس يبقى اذا يجزئ من مسح الراس اي شيء يصح اطلاق المسح عليه. لكن لما يقول امسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين، المسح المفروض ان ما يدخلش في المحدود، فطالما حصل حد يبقى الحد ده واجب عليه ايه؟ الغسل، لان المسح ملوش حد معين. اي حاجه يتحقق بها معنى المسح سواء مسح ظهر القدم او مسح فخذ او مسح نصه او مسح ربعه اي حاجه يوصل الواحد كده يقول له ده مسح على رجله يبقى ده ايه اجزاء. فلما قاد الى الكعبين يبقى اصبح عندنا شيء محدود زي الى الايه المطبقين ويبقى دي حكمها حكم المحدود في اليدين وهو الايه وهو الغسل. يبقى هناك التعثير على ابن رشد فيما ذهب اليه من باب القيد المذكور في الآية والحد المحدود في الغسل وهو الى الكعبين. فإن المسح ليس بمحدود فلما حدهما القرآن بحد ينتهيان اليه هو الكعبين فأشبه اليدين حكما. هذه واحدة. والثانية والأظهر في الاستدلال ما ثبت من أمره صلى الله عليه وسلم بتخليل ما بين أصابع اليدين والرجلين، حتى إن من العلماء من فرق بين وجوب هذا وذاك، فقال وجوب التخليل بين أصابع القدمين أولى منه بين أصابع اليدين، لأن الأذى والوسخ غالبا لا يكون بين أصابع القدمين تحتاج إلى التخليل بخلاف ما بين أصابع اليدين. لأن طبعا ما فيش تخليل في المسح، ولا المسح ممكن يكونش في تخليل، فيش تخليل في المسح، إنما المسح سيكون في الغسل لا غير. وكذلك أيضا ما ثبت من الحديث المستورد بن شداد رضي الله تعالى عنه من الدلك بينهما، والدلك أيضا لا يكون فين؟ في المسح ولكن يكون في الغسل. طيب دي أدلة الجمهور، فبنقول أصرح أدلة الجمهور الآن عندنا تعليم الأعرابي الوضوء كما أمر الله عز وجل وفيه الغسل، وأيضا الأمر بتخليل ما بين الأصابع وبين أصابع الإيه؟ الرجلين والدلك ما بينهم مع ظاهر الآية، مع ظاهر الآية على نصب وأرجلكم تبقى معطوفة على المغسول من الوجه والإيه؟ وفي اليد. ما هي رواية مسلم دي؟ أشبه الوضوء يعني كأن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه فيهم من كلام مسلم غيره للأعقاب من النار إن الإسباب لا يكون إلا بإيه تغطية العضو كله بالغسل، فأمر بالإسباب أشبه الوضوء، حتى بعضهم بيروينا يعني مباشرة أشبه الوضوء غيره للأعقاب من النار، لكن جيت رواية أشبه الوضوء فإني سمعت النبي، فتبين أن أشبه الوضوء من قول أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، لكن ممكن واحد أن قول صحابه أشبه الوضوء قول صحابه. وإسباب الوضوء إذا كان فيه المسح فالمسح جائز، وإلا فأيضا الرأس بتمسح وهو ذلك من أسباب الوضوء. أيوة ماشي، لكن هو ده فهم برضه عنده على إنه إيه فهم. طيب نشوف أدلة المخالفين من باب وبردها تتميز الأشياء. استدل المخالفون بالقرآن والسنة، قد يعجب الإنسان لما يسمع القرآن إيه يستدلوا بيه وسنة إيه، لا عندهم أدلتهم من القرآن والسنة. وزي ما قلت الحقيقة الفقه ان انت تقف على الادلة وراجل الاستدلال فيها وتعرف ازاي تقف عليها. قضية يعني شفنا بعض اخواننا بيتخانق في الحجاز مع بعض الايرانيين بسبب ان هم ما بيغسلوش رجليهم، بيغسلوا كل حاجة الا رجليهم يمسحوا عليها زي ما كنا احنا بنمسح على الخفاف بالظبط. فلما عرض عليه دليل او اثنين يعني كانه الجم حجرا، فبدين ايه طالما المسألة انت مالكش فيه المناظرات او مالكش فيه الرغود يبقى ما تنكرش اعمل اللي انت معتقد بيه، لكن ما تنكرش على الاخر الا وانت واقف على ارض صلب عشان تقدر ترد. فنشوف ادلتهم من القران. طبعا استدلوا بقراءة الجر وهي قراءة صحيحة عشان ما حدش يقول ان ده استدلال في غير محله، لان الاصل ايه النصب، لا الجر صحيح. وامسحوا برؤوسكم وارجلكم، لكن قراءة الجر هنا تخرج على ثلاثة أوجه. يبقى ده استدلال صحيح لو خلا من المعارض. طيب ازاي نأول هذا او نرد على هذا الدليل؟ من ثلاث وجوه. الوجه الاول ان الجر هنا على سبيل المجاورة، يعني ايه؟ لسان الانسان لما بيعتاد حركة معينة صعب ان انت تنقله من الى في لحظة واحدة، ولكن اللسان اعتاد على الجر فمش على اللي وراء مع اللي وراء على الايه؟ على الجر ايضا. ومنه قول العرب هذا جحر بط خرب، المقصود خرب في ايه؟ خرب مرفوع، لان خرب وصف للايه؟ للجحر. فلما قلنا هذا جحر لو ما فيش خارج باطن تفيد ايه؟ هذا جحر خارج. فلما قالوا هذا جحر باطن طبعا اصبح ايه؟ باطن وباطن ايه؟ فمكسور. طب اللسان مش هيلحق على طول يقول ايه؟ هذا جحر باطن خارج صعب. فيقوم مشيينهم بالايه؟ ضرب بالمجاورة زي ما خارج زي ما رب المكسورة فخارج المرجب ايضا مكسور. فالواجب الاول ان الجر هنا جاء على سبيل المجاورة بمعنى ان الشيء يتبع ما جاوره لفظا لا حكما لفظا لا حكما. فالمجاور عندنا ايه؟ رؤوسكم. فخرجت ارجلكم باعتبار المجاورة زي ما ضربنا هذا المثال. الوجه الثاني ان قراءة النص دلت على وجوب غسل الرجلين، واما قراءة الجر فمعناها اجعلوا غسلكم اياها كالمسح، لا يكون غسلا مبالغا فيه تتعبون فيه انفسكم بلا داعي. ليه؟ جرت عادة الناس ان حط في دماغه او في ذهنه ان الرجل موضع الادب، فتلاقيه يغسلها ممكن يغسلها بود ويمكن بمدين الكمية اللي الناس صلى كان بيتوقع بها ده يمكن بيغتسل به. فلو قال اطلق كلمة تغسلوا ارجلكم هيبدأ يغسل ويسبغ الغسل فهيستهلك ماء كثير وجهد كثير. فقال له خليه غسل بسيط جدا حتى يشبه الايه؟ المسح. فأنه قريب من المسح لكن يتحقق فيه معنى الايه؟ الغسل. فكأنه أراد القراءة الثانية وأرجلكم هذه عايز ان هو غسل قريب من المسح وليس المسح ذاته لكسر العادة اللي اعتاد عليها الناس بإتعاد أنفسهم وإدخال المشقة على أنفسهم بمسح الرجلين عن طريق المبالغة ونحو ذلك. فالوجه الثاني إذا عنا بنقول الجر لأجل المجاورة أو بنقول الجر ليفيد معنى الدين وهو غسل قريب من المسح، غسل قريب من المسح. والحقيقة دي نكتة أشار إليها الزمخشري في كشافه، قال إن النكتة المقتضية لذكر الجر في أرجلكم إنه توقي الإسراء لأن الأرجل مظنة لذلك. فالزمخشري لما اعترف بقراءة الجر قال وهذه خرجت لنكتة لطيفة قصد بها بيان توقي الإسراف، توقي الإسراف لأن الأرجل مظنة لذلك. الوجه الثالث أن نقول إن القراءتين صحيحتان، أن القراءتين صحيحتان، قراءة الجر وقراءة النصب. كان لما يكون عندنا شيء مثل هذا نعمل إيه؟ نور آر الجر يعمل به في موضع والنصب يعمل به في إيه؟ في موضع ثالث. زي ما قلنا لكم قبل كده طريقة الجمع بين الأدلة، عندما نسمع قول الله تبارك وتعالى فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان، مع قوله تبارك وتعالى وقفوهم إنهم مسؤولون. لا في عندنا سؤال وفي عندنا نفي للسؤال، هل القرآن فيه تعرف؟ حاشا لله. ولكن نقول في سؤال في موضع وما في سؤال في موضع ثاني، يبقى اختلاف المواضع يحصل بها اختلاف الاحوال. في سؤال في موضع وموضع ثاني ما فيهوش سؤال. هنا برضه نقول ان القراءتين قراءة النص يعمل بها في حال وقراءة الجر يعمل بها في حال. طيب الرجل تتعدد حالتها ولا ما تتعددش؟ تتعدد، لان الرجل لها حالين، اما ان تكون مكشوفة واما ان تكون مستورة. فان كانت مكشوفة يبقى واجبها الغسل، وإن كانت مستورة يبقى واجبها المسح، وده أحسن وجه في الآية لأن ما فيش فيه تكلف زي ما انتم شايفين، وفي نفس الوقت أفاد حكم جديد يتفق مع بلاغة القرآن الكريم، لأن بلاغة القرآن الكريم تقتضي إن اللفظ الواحد يؤدي عدة معاني. يبقى هنا قراءة النص هيبقى معطوفة على الأوجه والأيدي تفيد وجوب الغسل في حالة ما إذا كانت الرجل مكشوفة، وقراءة الجر هتبقى معطوفة على الرأس. يبقى هنا وثبت من السنة ان الرجل تمسح في هذه الحالة اذا كانت مشطورة بخف ونحوه، يبقى تمسح عطفا على الرأس في حالة معينة بينتها السنة وهي حالة غطاء الرجل أو أن تكون الرجل مستورة. في الحقيقة أفضل الأوجه اللي تشمل عليها الآية بقراءة النص وقراءة الجر. واضح ولا في إشكال؟ يبقى احنا نقول عندنا إن قراءة الجر مع ثبوتهم إما أن نقول إن هي جر بالمجاورة أو نقول بإنها أفادت معنى التخفيف في الغسل لئلا يشق الإنسان على نفسه في هذا الباب ويكون غسلا قريبا من المسح. القول الأوجه والأصح في هذا إن القراءتين صحيحتان وتحمل الأولى على حال الرجل إذا كانت مكشوفة فتغسل والثانية إذا كانت مستورة فيمسح على هذا الإيه على هذا السادس. وهذا في الحقيقة ما رجحه الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى واختار هذا الوجه دون الوجوه الإيه المذكورة وإن كان ذكرها الشيخ الإسلام تيمية واعتمدها وذكرها كذلك الشنقيطي في أضواء البيان واعتمدها، لكن الحقيقة الوجه الأخير هذا هو أولى هذه الوجوه بالقبول. ويكون في الآية دليل على جواز مسح الخفين لأن دي مسألة برضه اختلف فيها الشيعة مع أهل السنة. يبقى هنا الشيعة الروافض أذلهم الله اختلفوا مع أهل السنة في هذا الموطن في ثلاثة وجوه. الوجه الأول قالوا المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم، والكعبين عند أهل السنة هما العظمان الناتئان على جانبي القدم من نهاية الساق للأسفل اللي احنا مشهور عندنا، معرفش احنا عندنا في التلاحين، معرفش عندكم بتقولوا على ايه، بنقول على دز دز عندكم كده. طيب اما المعنى الثاني اللي هو ايه اللي هو القدم هي ظهر القدم الرجل يعني المغطية القدم هي في هنا في النص يعني عظمة ظهر شوية هي دي اللي بيقول عليها الايه الكعب. ايوه اللي انت بتصور عليها دي اللي هي العظمة اللي هي موجودة في ظهر الايه ظهر القدم، فبالتالي يسموها دي ايه موضع يرفع عليهم كده، لكن اجابوا ايه بان الرجلين كل رجل فيها عظمة يبقى فيها ايه يبقى فيها كعبين مش هيغلبوا الرب يعني. لكن طبعا ده الرجوع الى اهل اللغة في هذا الباب متعين، فالكعبين هما العظمان الناتئان على جانبي القدم من اسفل الايه الساق. الوجه الثاني خلفوا فيه اهل السنة قالوا ان الرجل تمسح الى هذا الكعب، لان طبعا قالوا وارجلكم الى الكعبين والكعب هو العظمة اللي في ظهر القدم، يبقى المسح لحد ايه الجزء ده فقط مش تعميم ظهر القدم كله بالمسح كما نفعل في الخف. الوجه الثالث قالوا ان المسح على الخفين لا يجوز، المسح على الخفين لا يجوز مع تواتر الاحاديث فيه. والعجيب ان اصح الاحاديث المعتمدة في صفة المسح وردت عن علي بن ابي طالب اللي هم وصل منهم من قالها علي رضي الله تعالى عنه، يعني في من الروافض من قالها علي رضي الله تعالى عنه، وحديث المسح على الخفين مروي عن علي لو يعني لما مسح ظهر القدمين وقال لو كان الدين بالرأي لكان مسح باطن الخفين اولى من ظاهرهما، ولكني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظاهرهما. وهياتي بيانه ان شاء الله. ده حجتهم القرانيه اللي هي جر وارجلكم، وان الرد عليها من ثلاث اوجه كما سمعتموه. ناتي للاحاديث. اول حديث استدل به ما رواه ابو داود من طريق هشيم عن يعلى بن عطاء عن أبيه عن أوس بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على نعليه وقدميه، مسح على نعليه وقدميه. هذا الحديث أعلمه ابن القطان بجهالة عطاء والد يعلى، عطاء والد يعلى مجهول، وضعفه أبو عمرو بن عبد البر رحمه الله تعالى في ترجمة أوس بن أوس، وصرح أحمد بعدم سماع هشيم لهذا الحديث من يعلى، حتى هشيم مشهور بالتدليس وبالتالي فالحديث فيه الآن علتين، العلة الأولى عن عنب هشيم وهو مدلس وجهالة عطاء والد يعلى. طيب على فرض ثبوت الحديث هل يصلح الاستدلال ولا لا يصلح؟ ليه؟ وقال توضأ ومسح على نعليه وقدميه. يبقى إذا هنا مفيش إفراد للقدمين بالذكر. لو قال ومسح على قدميه لقلنا يحتمل أن قدميه كانتا مستورتين، بقى مسح على قدميه نغيب. لا ده نقول احنا ممكن نقول نرد عليهم باحتمال ان القدمين كانتا مستورتين، لكن هنا المسح على نعليه وقدميه، ومعروف ان الواو بوجود مطلق التشريك يعني مسح على الاثنين في وقت واحد. فده الحقيقه دليل للي بيقولوا بجواز المسح على النعلين، وانه لا يشترط ان يكون الكف سافرا لمحل الفرض. فلما وضع قال لا النعل هو ايه؟ ما نزل عن الكعبين، وطبعا احنا مأمورين بالغسل او بالمسح لحد الكعبين. طيب فالنعل نازل، فهم يقولوا ده وده رأي الشيخ الألباني ان يجوز المسح على النعلين ولا يشترط في الخفين ان هم يكونوا معديين الكعبين او متجاوزين الايه؟ الكعبين. فده دليل اللي بيقولوا بكده، مش دليل اللي بيقولوا على ايه؟ جواز مسح القدمين فقط. الدليل الثاني ما أخرجه الطبراني عن عباد بن تميم عن أبيه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ ويمسح على رجليه. جبنا الايه؟ الحتة اللي احنا كنا واقفين عنده، يمسح على رجليه، ده ما فيش نعلين ده وما فيش كفين، والأصل العدم. أن لما يقول يمسح على رجليه عند الإطلاق ان تبقى الرجلين مكشوفتين، لكن الدليل بحمد الله لا يثبت كما صرح بضعفه ابو عمر بن عبد البر، ويعني لا اعلم احدا قال بصحته ولا حتى بحسنه. الحديث الثالث وهو موضع الاشكال، حديث عبد الطيب قال: رايت علي بن ابي طالب، وهو لا اظهر ادلته طالما جه من ناحيه علي رضي الله تعالى عنه، يمسح على ظهور قدميه، ويقول: لولا اني رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح ظهورهما لظننت ان بطونهما احق به. فظهور القدمين قلنا الاصل ان هما مكشوفتين. طيب قال البيهقي رحمه الله تعالى في المعرفه، ولما نقول معرفه وكتاب معرفه في السنن والاثار للبيهقي رحمه الله تعالى، وهو كتاب شافعي اثري أثر يعني كله أحاديث توضح مثل الشافعي رحمه الله تعالى. قال: تفرد به عبد الخير ولم يحتج به صاحب الصحيح. ففي الحقيقة مش كفاية للتعليل، لأن كم من الرجال لم يحتج به البخاري ولا مسلم وهو انتقاء. وقد اختلف عليه، وده الايه؟ بيت القصير ولا المهم؟ وقد اختلف عليه في متن هذا الحديث، فروي هكذا وروي عنه عن عبد الخير ايضا ان ذلك كان في المسح على الخفين، فيحتمل ان يكون المراد بالاول ما فسر في هذا، وان القدمين كان عليهم الايه؟ الخفين. وروي من طريق السدي عن عبد الخير عن علي انه دعا بكوز من ماء ثم توضأ وضوءا خفيفا ثم مسح على نعليه ثم قال: هكذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث. واحد ما احدث، يبقى الاصل ان الوضوء لا يجب عليه. فان عمل اي حاجه يبقى من نوع من التنشيط لنفسك او يعني، لكن طالما ان العضو اصله طاهر يبقى لا يلزم اعاده طهارته مره ثانيه. والحقيقة هذا الحديث ثابت عن المزاد ابن سبرة عن علي رضي الله تعالى عنه في هذه القصة. قال: أتي يعني علي بكوز من ماء فأخذ منه حبلة واحدة فمسح بها وجهه ويديه ورأسه فمسح بها وجهه ويديه ورأسه ورجليه ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: هذا وضوء من لم يحدث. رواه الطيالسي، وذكر البخاري رحمه الله تعالى مختصرا باب الشرب قائما، لأن علي رضي الله تعالى عنه لما أتي بالإناء رفعه وشرب منه، ثم بعدما شرب أخذ منه فرقة. تخيل فرقة مسحناها وشه وراسه وإيديه ورجليه، لكن قلب ايه؟ قلب وضوء ما لم يحدث، يعني زي ما قلت قصد به انعاش لنفسه او نحن ذلك. او ازالة مثل غبار كان عليه او مش يعني شديد هذا. فالحاصل اننا نقول ان علي رضي الله تعالى عنه في الموقف اللي حكاه عنه عبد الخير انه وضع على الله قدمه بسح فيها اما في حالة ان عليها الرب او في حالة انه كان طاهر ومسح بهذه الحمة على كل اعضاء الوضوء فلا يصح هذا كدليل له. الدليل الرابع لهم من السنة حديث ابن عباس من طريق هشام بن سعد وعبد العزيز بن محمد الدروردي عن زيد بن أسلم عن عطاء ابن يسار عنه يعني ابن عباس أنه أخذ ماء فرش على قدميه وهو منتعل، وفي رواية ثم اغترف غرفة أخرى فرش على رجليه وفيها النعل وبيسرى مثل ذلك، ثم قال هكذا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ. قالوا طبعا الرش مش هيتحقق فيه معنى الغسل خصوصا ورجله فين؟ في النعل. قال البيهقي رواه سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان ووقاء بن عمرو ومحمد بن جعفر عن زيد بن اسلم بهذا الاسناد والمتن، وذكر كل واحد منهم انه اخذ غرفه من ماء فغسل رجله اليمنى ثم اخذ غرفه اخرى فغسل رجله اليسرى. وبهذا فسر الحافظ رحمه الله تعالى الرش المذكور في الرواية المتقدمة، أي لما أجي مثلا لحدث ماء صغيرة خذ بيده وبعدين أجعل الماء اللي نازل خير رفيع جدا. وطبعا النعل المشروع عندهم مش الحذاء اللي احنا بنلبسه، النعل هو عبارة عن طبعا اللي هو النعل احنا بنقول عليه زي الشباشب الشبشب بتاع بقى ده اللي هو سريم، يعني في سرير كده متعارضين مع النعل اللي هو قطن الارضيه، يعني اللي احنا بنقول قريب مثلا من القبقان اللي احنا بنلبسه ده او ما شابه ذلك يعني. فطبعا ده يسهل ان الميه تتكلل من تحت السير اللي هو ماسك في النعل ده ولا لا، خصوصا ان الميه نازله نقطه نقطه او خيط رفيع، فالحتمه تكفي لغسل الرجل ولا لا، تكفي لغسل الرجل مع هذا الشبشب او الحذاء اللي على هيئه سير يعتبر ماسك على القدم فقط. والحقيقه ان هذا عندنا لما نقول سليمان بن بلال ومحمد بن عجلان ووقاء بن عمر ومحمد بن جعفر كل دول جدال حفظ ويجي يقف في طريقهم هشام بن سعد او الدروردي، الحقيقة ان هشام بن سعد ضعيف من قبل حفظه وكذلك الدروردي، فلا شك ان رواية الثقات مقدمة، وعلى فرض انه صحيح يبقى تأويله زي ما احنا قلنا ان هو ظل يسكب الماء سكبا خفيفا ومتواليا حتى عمى قدمه بهذا ايه بهذا الماء من غرفة واحدة، واحدة للشمال واحدة للايه لليمين، خاصة وانه اخذ غرفة وغرفة، لكن المسح يستاهل غرفتين، لو كان مجرد مسح ما يستاهلش ايه؟ ما يستاهلش الغرفتين، وبالتالي لا يسلم لهم اي دليل من الادلة التي ذكرناها ما صح منها وما لم يصح، وعليه تعين القول بوجوب مسح بوجوب غسل الرجلين في حالة الكشف وفي حالة الستر، يبقى في عندنا ايه؟ عندنا المسح كما سيأتي بيانه ان شاء الله. والكلام على قوله تعالى الى الكعبين هو نفس الكلام الى المرفقين، فما نحتاجش ان احنا نقوله ثاني. وهل الكعبين داخلين ولا مش داخلين؟ الظاهر ان هم داخلين كما اتكلم من قبل الايه؟ المرفقين. طيب الحقيقة وانا يعني الشارع ذكر كلام كبير، يعني احسن ما فيه كلام صاحب الحجة البالغة، ولا عبرة بقوم تجارت بهم الاهواء فانكروا غسل الرجلين متمسكين بظاهر الآية، فانه لا فرق عندي بين من قال بهذا القول وبين من انكر غزوة بدر واحد مما هو كالشمس في رابعة النهار، يعني ده في الآية اللي يمكن غزوة بدر او غزوة احد زي اللي يمكن وقوع غزل ايه؟ غزل القدمين. الا انه يريد سجد عند هذا الحد اللي هو الشارح، يعني الا انه يقول اي نعم من قال بان الاحتياط الجمع بين الغسل والمسح او ان اثنى الفرض المسح وان كان الغسل مما يلام اشد الملامة على تركه فذلك امر يمكن ان يتوقف فيه العلماء حتى تنكشف جلية الحال. طبعا هذا الكلام ما زال هو كلام صاحب الحجة، لكن دفعه الشارح بقوله ويدفعه ما تقدم من الدليل على عدم اجزاء المسح والجمع بينه وبصورة دين الشيعة، لأنه غربي المذهب الزيدية من الشيعة، لكنهم أعدل الشيعة وأقربهم إلى أهل السنة رحمهم الله تعالى. فلما أنكر عليهم مسألة المسح إلا أن المسح كذلك الذي ينكرونه ثابت في حال الخفين، في حال الخفين. فبنقول من الشوكاني رحمه الله تعالى بعدما رد على الروافض قولهم بوجوب المسح وعدم مشروعية غسل الرجلين، أتبع ذلك ببيان مشروعية المسح على الخفين باعتبار أنهما باعتبار أنهم يردونها كذلك. الحقيقة أن المسح على الخفين يعتبر باب من أبواب الفقه مثله مثل باب الوضوء. فنحتاج نحن نأجل الكلام عنه بعض الشيء لنستكمل أحكام الوضوء، يعني لألا يعني ينقطع الكلام نخرج من الوضوء نكشف الناس، فخلي كلام الوضوع على إيه؟ على بعضه، خصوصا إن إحنا نبين عن أقل فرائض الوضوء، لأن بقي عندنا شيئين اختلف العلماء في شأنهما، هل هما من واجبات الوضوء ولا من مستحباته؟ هما إيه؟ أيوة، الترتيب، يعني الترتيب، هل يلزم غسل أعضاء الوضوء بعضها تلو بعض، نبدأ بالوجه بعدين اليدين ثم الرأس ثم الرجلين، ولا يجوز إن هو يغسل الأعضاء بدأ بالرجلين قبل الوجه أو بالوجه قبل اليدين أو باليدين قبل الرجلين أو العكس؟ ده معنى الترتيب. الحاجة الثانية هي مسألة الموالاة، إن هو غسل الأعضاء وراء بعضها مباشرة دون أن يفصل بينها بإيه؟ بفاصل يعد في الشرع أو العرف فاصل. نفصل الكلام فيها ولا نختصره؟ هي مسائل يعني إن ظهرت في البداية هي مسائل بسيطة، وإن يعني ممكن الواحد يجيبها كلها في خمس دقايق، إلا إن الحقيقة الخلاف فيها بين العلماء واسع، فلا بد من ذكر أقوالهم وأدلتهم والنظر فيه. والحقيقة إحنا يهمنا إن نفهم فقه مش نعرف فقه، وإلا زي ما قلت في الأول إن سهل جدا إنك تاخد كتاب زي كتاب الوجيز بتاع الشيخ رمضان بدوي، أو كتاب مثلا اللغات بتاع الشيخ محمد بن صبحي حسن حلاق، المسألة من ألف دليل والمسائل الخلافية رماها ورا مخزون ومشي. لكن المهم إن أنت تفهم فقه، لأن ممكن الوقت لا يتيح لي ولا يتيح لك إن أنت تدرس فقه من الألف إلى الياء مع واحد، لكن ممكن الظروف الله أعلم جات مشكلة إيه أو الأيام عينة إيه. فالحاصل إن إحنا بنقول افهم علشان بعد كده اللي تذكره الوحدة تقدر توصل فيه لوجه الايه الحق او للقول الراجح بدون مساعد او بدون شيخ تحتاج الى سؤاله او المثول بين يديه. الترتيب واجب عند الامام احمد رحمه الله تعالى، وهو مذهب الشافعي وابي ثور وابي عبيد. وحكى ابو الخطاب من الحنابلة عن الامام احمد رحمه الله تعالى رواية اخرى انه قال غير واجب، وهذا مذهب الامام مالك والثوري واصحاب الرأي الحنفية يعني، وروي ايضا عن سعيد بن المسيب وعطاء والحسن، وروي عن علي رضي الله تعالى عنه ومكحول والنخعي والزهري والاوزاعي في من نسي مسح رأسه فرأى في لحيته بللا يمسح رأسه ولم يأمره بإعادة غسل رجليه، يعني راجل انتهى من الوضوء وافتكر انه ما مسحش راسه، فياخذ الماء اللي باقي على لحيته باعتبار ان هي يعني اللي ممكن تحتفظ بالماء ويمسح به رأسه. لو قلنا بوجوب للترتيب يبقى طالما مسح الرأس يرجع ليه يغسل الرجلين مرة ثانية محافظة او مراعاة للترتيب. واختاره ابن المنذر، اي اختار القول بعدم الوجوب، قال لأن الله تعالى أمر بغسل الأعضاء وعطف بعضها على بعض بواو الجمع، وهذا لا يقتضي الترتيب، فكيفما غسل كان ممتثلا. فإيه أول دليل من أدلة القائلين بعدم وجوب الترتيب. وروي عن علي رضي الله تعالى عنه وابن مسعود ما أبالي بأي أعضاء بدأ، وقال ابن مسعود لا بأس أن تبدأ برجليك قبل يديك. وكأن هذا هو محل الاستشهاد عند ابن المنذر رحمه الله تعالى، ولم يرى غير ذلك. الأول دليل الأول إن ربنا سبحانه وتعالى أمر بغسل أعضاء معينة، سواء بقى غسل هذا قبل ذلك او هذا قبل ذلك، فالاصل انه غسلها ولا ما غسلهاش، الاصل انه غسلها. حاجه ثانيه قول علي لا ابارز اي اعضائي بدات، وقول ابن مسعود لا باس ان تبدا برجليك قبل يديك، صريح تقديم الرجلين قبل اليدين مع ان المذكور عكس ذلك. اما الاستدلال الاول فهو صحيح من ناحيه اللغه، وان الواو لا تفيد الترتيب، لكن ثم هي التي تفيد التركيب، والجمع عندنا او العطف عندنا فيه بالواو مش بثم، لكن هياتي الرد على ذلك قبل ما نشوف مصدر قول علي وابن مسعود. حقيقه الاثر المذكور عن علي رضي الله تعالى عنه ليس فيه ما ابالي باي اعضاء بدات، ولكن فيه ما ابالي لو بدات بالشمال قبل اليمين في الوضوء. يبقى هنا حتى لو ثبت هذا المقصود به باي اعضاء بدات، اللي هو العضوين اللي بيسميان بعضو واحد زي اليدين، اليدين داخل فيها اليمين والشمال، فاذا مثل الشمال قبل اليمين او اليمين قبل الشمال مفيش مشكله، وياتي ان هذا جائز بلا خلاف. وصح عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انه سئل عن رجل فبدا انه سئل عن رجل توضا فبدا بمياسره فقال لا باس. فكان المشهور عنهم او الصحيح عنهم ايه؟ تقديم جزء من العضو على الايه؟ على الاخر اذا كان الجزء يحتمل الايه؟ التعدد زي اليدين والرجلين ونحو ذلك. قال ابن قدامه رحمه الله تعالى ولنا اي للحنابله والقائلين بوجوب الترتيب في الايه قرينه تدل على انه اريد بها الترتيب، فانه ادخل ممسوحا بين مغسولين والعرض لا تقطع النظير عن نظيره الا لفائده، والفائده هنا هي الترتيب لا غير. بمعنى الله تعالى قال اغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم. طيب الاصل عند جمهور اهل السنه زي ما قلنا ترتيب الايه من ناحية المعنى، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأرجلكم إلى الكعبين وامسحوا برؤوسكم. طب ليه دخل المسح بين المغسولات الثلاثة؟ والبلاغة العربية اللي القرآن سيدها تقتضي إن الأشياء المشتركة في لفظ واحد تكون جاية وراء بعضها. يعني لما أقول مثلا إيه؟ قابلت محمدا وعلي ومررت بأحمد وزيدا، يتيه منها ايه؟ انني قابلت ده اللي هو احنا قلنا محمد وعلي وقابلتهم في موقف في مكان معين، وبعدين مشيت فقابلني احمد، وبعد كده قابلت مين؟ زيد. ده لكن لو قابلتهم الثلاثة في وقت واحد وبعدين مررت بآخر أقول إيه؟ قابلت محمدا وعليا وزيدا ومررت بعمر. ده اللغة تقتضي كده. فطالما إن هو دخل الممسوح بين المسؤولات يبقى لابد إن فيه حكمة معينة أو فائدة معينة، قالوا الفائدة دي لا حسن فالقوش إلا الإيه؟ إلا التكتيب فقط. قال فإن قيل فائدته استحباب الترتيب، الثاني الرد عليهم قالوا طيب ده لا يفيد الوجوب، يفيد الايه؟ استحباب الترتيب فقط، يعني ما انكروش ان دي الفائده اللي موجوده في هذه المقالقه. قلنا الايه ما سيقت الا لبيان الواجب، ولهذا لم يذكر فيها شيء من السنه، ولأنه متى اقتضى اللفظ الترتيب كان مأمورا به والأمر يقتضي الوجوب. وده في الحقيقة من وجهة النظر صحيح 100%. ليه؟ لأن العلماء بيقولوا إن الجملة دي وقعت جوابا لشرط، إذا قمتم إلى الصلاة فاعملوا كذا وكذا وكذا. والأصل أيضا عند اللغويين ما كان جوابا للشرط يكون مرتبا حسب الوقوع. يعني إذا أقول لك إذا أردت أن تنجح في الامتحان فاجعل، أو مثلا فذاك اللغة العربية والحساب والمواد الاجتماعية والدين هو ده الواقع، مش الواقع بيقول كده. يبقى معناها ايه؟ كل قلت له اللغه العربيه، الحساب او الرياضه، المواد الاجتماعيه، اذا الذهن هينطلق مباشره الى ايه؟ وجهه التفكير كده. ليه؟ لان اللغه العربيه من لي، والرياضه من لي، والمواد الاجتماعيه من 50، والدين معناه مش درجات. يبقى او مش ماده ايه؟ مجموعه. يبقى على طول في الذهن هيقول يبقى دي رتبت على حسب اهميتها، وان الترتيب ده مهم يجب اعتناء ايه؟ اعتناء به. دي معروفه في لغه العرب. فهنا لما نقول اذا قمتم الى الصلاه تغسلوا وجوهكم وايديكم وامسحوا برؤوسكم واغسلوا ارجلكم، يبقى ده الترتيب ده ايه؟ مطلوب، لانه خرج جوابا لايه؟ لشرط. خرج جوابا لشرط. قال: ولأن كل من حكى وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم حكاه مرتبا وهو مفسر لما في كتاب الله عز وجل. ثم قال: وتوضأ مرتبا وقال: هذا وضوء لا يقبل الله الصلاة إلا به، أي بمثله. وده لو صح كان بقى خلص لنا الموضوع، لكن في الحقيقة شيخ الألباني في الإغواء قال: لم أجده أو لا أصل له بهذا اللفظ. والحقيقة إن هو روي بسند ضعيف لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما روي عن علي روى أحمد خلافه من حديث قابوس بن أبي ظبيان عن أبيه أن عليا سئل: أحدنا يستعجل فيرسل شيئا قبل شيء؟ قال: لا، حتى يكون كما أمر الله. يعني هو اضطر الأثر علي الأول ثابت، فرد عليه بإيه؟ بأثر ثاني، والحقيقة أن الأولاني لا يثبت. قال: والرواية الأخرى عن ابن مسعود لا يعرف لها أصل. لا، الحقيقة ذكرها البيهقي أيضا في المعرفة من رواية سليمان بن موسى عن مجاهد عن ابن مسعود، لكن مجاهدا لم يسمع ابن مسعود، فالأثر منقطع. وعليه فأثر علي لا يثبت، وأثر ابن مسعود لا يثبت، بل ثبت عن علي خلاف ذلك، هو إن تقديم الشمال على اليمين، وكذلك ابن مسعود لم يثبت عنهما خلاف ذلك. شوكان رحمه الله على قلب السيد الجرار: وقد ثبت عن الشارع فعلا وتعليما انه غسل اعضاء الوضوء مقدما لما قدمه القران ومؤخرا لما اخره الله. كذلك ثبت عن الحاكين لوضوء النبي صلى الله عليه وسلم والمعلمين لهم، فهذا هو الوضوء الذي شرعه الله تعالى في كتابه. ومن زعم انه يجزئ وضوء غير مرتب على ذلك الترتيب فقد قالت الجادة البيضاء والطريقة الواضحة التي لا يزيغ عنها إلا زائر. وأما كون الواو لا تفيد الترتيب بغض على الكلام ابن المنذر، فهذا لو لم يرد البيان النبوي، وأما بعد وروده دائما مستمرا فلا. جاء هنا والنبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا وحدى ذلك عنه كل مرة وصفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى ده بيان لوجوب الايه؟ الترتيب. لكن هيشكل علينا هنا حديث المقدام ابن معدي كرد رضي الله تعالى عنه قال: أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل ذراعيه ثلاثا ثلاثا، ثم مضمض واستنشق ثلاثا، ثم مسح برأسه وأذنيه ظاهرهما وباطنهما. رواه أبو داود وأحمد، وزاد أحمد: وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا. إذا في إيه؟ إنه أتى بالمضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. ثم قال: تكلم الشوكاني بعد ذكر هذا الحديث: وإسناده صالح، وأخرجه البيهقي المختار، وهو يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق وغسل الوجه واليدين، وحسنه النووي وابن حجر. طبعا كل يقول انه يدل على عدم وجوب الترتيب بين المضمضة والاستنشاق، سبب هذا الطريق ايه؟ ان كثير من العلماء قالوا ان المضمضة والاستنشاق ايه؟ سنة، فالسنة متى اتيت بها او في اي موضع اتيت بها، ولكن المقصود الترتيب بين الايه؟ بين الواجبات. يعني كأنه بيقول ان الحديث لا يصلح لوجوب الترتيب بين الفرائض والواجبات، ولكن السنن مش مشكلة ترتيب فيه. لكن يشكل على هذا ان الشوكاني نفسه من القائلين بوجوب المضمضة والايه؟ والاستنشاق كما قدمنا. هذا الحديث اخرجه الامام ابو داود من طريق الامام احمد، قال: حدثنا ابو المغيرة، حدثنا حريز يعني ابن عثمان، حدثني عبد الرحمن بن ميسرة، سمعت المقدام قال: اتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فتوضأ فغسل كفيه ثلاثا، ثم تمضمض واستنشق ثلاثا، ثم غسل وجهه، الى اخر الحديث. فعمل لنا اشكال الحقيقة، لان نسخه من سنن ابي داود اللي هي نسخه دعاس من حقها دعاس فيها ان الترتيب ماشي طبيعي لا
زي كل الحديث الاخرى ان هو استوسم ثم تبرد واستنشق ثم غسل وجهه ثم غسل ايه يديه ثم مسح راسه ثم رجليه. مفيش كلام مشكله. لكن لما رجعت لي لما حصل الخلاف بين نسختين من سنة ابي داود, وده مهم جدا ان انت يعني لازم تكون على بينه من هذا, يعني تكشف الخطا ازاي في شرح سنة ابي داود تعاون المعبود شرح سنة ابي داود الحديث كما عند احمد, ولاحظ ان ابو داود رواه من طريق مين؟ احمد, بتاخير المضمضه والاستنشاق بعد غسل الايه اليدين. في نسخه دعاس تقديم المضمضه والاستنشاق على غسل الوجه, يعني الاتيان ده فين في موضعه اي يعني الروايتين اصح. طبعا هو الاسناد واحد مش روايتين, ولكن نقول النسخه دي صحيحه معتمده. فرجعت لي تحت الاشراف فوجدت فعلا ان الحافظ المزي رحمه الله تعالى ذكر الحديث كما عند ابو طيب ابادي عن المعبود, وكما عند احمد بتاخير المطلوب والاستنشاق عن غسل اليدين, فهذه هي الروايه المعتمده. ويبقى اللي عند عزه دعاس هي ايه اللي فيها الخلل, الظاهر ذكر عليه الخلل من باب ان الاحاديث كلها فيها ايه المضمضة والاستنشاق قبل كده. لكن الحقيقة أبو الطيب أبادي حكم على هذه الرواية بالشذوذ لمخالفتها لكل الرواة الذين ذكروا المضمضة والاستنشاق قبل غسل الايه الوجه. والحقيقة قد يكون لهذا القول وجه قوي, خاصة إذا علمنا أن عبد الرحمن بن ميسرة فيه مقال طويل, يعني الإمام الذهبي في الكاشف الفقه, إلا أنه رجع ذكر في ميزان, ومعروف ميزان الاعتدال ده لمين؟ للضعفاء, بمعرفة حال الضعفاء من الرجال. فقال وثقه العجم, وقال ابن المديني مجهول. طبعا لما يكون العجم في مواجهة ابن المديني يبقى طبعا ابن المديني هو اللي كلامه على العين والرأس. والحقيقة أيضا ذكروا في حداد في الاتفاق, وأيضا ابن أبي حاتم ذكروا في الجرح والتعديل, ولكن لم يذكر فيه لا جرحا ولا تعديلا. فمثل هذا في الحقيقة يخشى من تفرده بشكل غير عادي. صحيح أن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى مشى الحديث, لكن مثل هذا الرجل يعني لما يقتفى ابن المديني وابن أبي حاتم دول يعني فحول علماء الجرح والتعديل, وما يقولوش في حاجة, واحد يقول لك قول والثاني يسكت عنه. فالحقيقة توثيق ابن حبان وتوثيق العجلي هيبقى, إلا إن أبو داود رحمه الله تعالى نفسه قال إن شيوخ حريز بن عثمان كلهم ثقات, إن حريز بن عثمان كان يتوقف تحديد إلا عن ثقة, لكن الظاهر ظهر هذا الكلام فيه نظر. فمثل هذا التقرر يخشى منه الشذوذ كما قال أبو الطيب آبادي رحمه الله تعالى. طبعا اللي قال بصحة الحديث قال بانه ايه ناسخ لوجوب او صارف لوجوب الترتيب الى الاستحباب لا غير. وتقدم قبل ذلك حديث ربيع بنت معاوية رضي الله تعالى عنها انه اي نبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنشق بعد غسل وجهه, وهذا في اسناد عبد الله بن محمد بن عقيل لا يصح حديثه. طيب ذكر يعني بقي اللي احنا نتكلم في المسألة اللي احنا ذكرنا قول علي فيها, وهو قال في قدامة ولا يجب الترتيب بين اليمنى واليسرى ولا نعلم فيه خلافا لأن مخرجهما في الكتاب واحد, قال تعالى وأيديكم وأرجلكم والفقهاء يعدون اليدين عضوا والرجلين عضوا ولا يجب الترتيب في العضو الواحد. اللهم إلا أن يقول قائل إن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن نبدأ بأيماننا, فإن ثبت ذلك وجب الحمل عليه, ولكن يعني كما سمعت ابن قدامة قال لا نعلم فيه خلافا, فإن صح هذا النقل فبها ونعمت, وإلا فالمستحب يقينا تقديم اليمنى على الايه على اليسرى. أما القول بالوجوب فيحتاج إلى دليل خاص, فالذي عندنا الآن إنه لا بأس بتقديم اليسرى على اليمنى, ولكن الأفضل تقديم اليمنى على اليسرى. أما الموالاة فنرجع الكلام عنها اللقاء المقبل إن شاء الله مع بقية سنن الوضوء التي ذكرها الشارح رحمه الله تعالى. طيب عندنا سؤال واحد نجيب عليه بسرعة. توفي رجل وله ابن وبنت وابن ابن, فكيف يقسم الميراث؟ قلنا من قبل ان الاصل في الميراث درجة القرابة, ينظر في الميراث الى درجة القرابة فكلما كانت درجة القرابة أقوى كلما كان الوارث أحق. ففي هذه المسألة على قول الإمام مالك والشافعي وأحمد وجمهور العلماء رحمهم الله تعالى إن الابن والبنت يحجزان ابن الابن، بمعنى إن الأب أو الإنسان إذا مات في حياة أبيه فابنه لا يرث جده، ماشي؟ لكن الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى وهو مذهب الشيعة إذا مات الولد في حياة أبيه فابن الولد يرث بالوصية الواجبة، من باب قول الله تبارك وتعالى كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين، فكتب من أدلة الوجوب أو ألفاظ الوجوب، يعني فرض إذا كتب عليكم الصيام فكأنه جعل الوصية للأقربين الذين لا حق لهم في الميراث واجبا، فقالوا سواء وصى أو ما وصاش يبقى ينفذ الحكم ويعطى الولد نصيب أبيه ما لم يتجاوز الثلث. بمعنى ايه؟ رجل عنده ولدين، مات واحد في حياته، الواحد ده كان عنده اولاد، لو كان الاب موجود هيرث ايه؟ النص. يقول له لا، بالوصية الواجبة ولاده ياخذوا الثلث فقط، والثلثين ياخذوا مين؟ الابن الحي بعد وفاة ابيه. لكن الحقيقة قول الجمهور ارجح، ويبقى لو فيه اثم يبقى الاثم على مين؟ على اللي مات ولم يوصي. لكن القانون عمل بمذهب ابي حنيفة والشيعة، فبيورث ابن الابن ميراث ابيه كأنه حي. فطبعا لا، الوصية الرد بنص الوصية الرد ما لم يتجاوز الثلث. لكن الاصل او الارجح في هذا الباب ان التلك هنا هتكون الابن له الثلثين والبنت لها الثلث باعتبار للذكر مثل حظ الانثيين. والاولى خروجا من الخلاف ان هم يعطوا لابن الابن عطيه تجوز بها انفسهم تطيبا لخاطره وخروجا عن دائره التحاكم، ويبقى الولد اخذ بفطرته وفيه وصل لحبال الود بينهم، وايضا فيها ايه؟ ثواب، فيها ثواب بدل ما يؤخذ منهم هذا المال عنوة، ويبقى كده أولاد أخيهم أكلوا مالا باطلا وهم لا ثواب لهم لأن المال أخذ منهم إيه؟ عنوة. يبقى التراضي فيها أفضل من الوقوف على في المقابر يجمعون العظام القديمة في مكان يسمى عظامة حتى يتسع القبر لدفع آخرين ثلاثة جائزة. والحقيقة الخلل إيه من فعلنا وتصرفنا؟ لأن أبسط عبارة إن إحنا للأسف ما وصلناش في المستوى العلمي والتكنولوجي ما وصل إليه الغراب زي ما ربنا سبحانه وتعالى علمه، فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. فحر ودفن في الحقيقة إن أحسن شيء وأسرع شيء لانتهاء البثة هو التراب. لكن لما بدأ الناس يبنوا مباني والميت يوضع فيها كأنه نايم في حجرته، أما له والذهاب او البلاء. طبعا هنا في الحقيقة ان التراب هو اللي بيساعد على ذلك، فلما اصبح الناس ما بيفرش في التراب تراب كانت الجثة تفتح على الميت العيش سبحان الله كأنه زي ما هو يوغى اللحم والعظم، هم اللحم والدم هم اللي بيشوا، انما العمود او الهيكل العظمي كما هو. طب هنجيبوا فعلا اماكن من ايه تتسع لكل هذه العظام؟ فاضطروا يعملوا كده. لكن هم لو دخلوا في الارض يبقى هنا خرجنا من هذه المشكلة ابتداء، ولفزنا السنة وهذا هو ايه؟ هو الأصل. لكن يعني وما أصابكم فبما كسبت أيديكم، فهي في الحقيقة مخالفة شرعية. ولكن من ناحية جمع العظام في مكان واحد فقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا هقول لي لا أصبحت حق الضرورة، ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الاثنين والثلاثة في قبر واحد في شهداء أحد رضي الله تعالى عنه. هيقول قائل احنا عندنا الأرض طري، فممكن الجسد يبقى موجود في ارض مبتلة او في ارض رطبة، يعني من ارض رطبة. حد قال ان يلزم ان الميت يدفن في ارض جبة ثم هيدفن هيدفن وهيبنى هيبنى في المسألة، وما فيش بقى يعني وما لجرح بميت الاله كما يقال.
المدة
لا في حقيقة ما عندناش يعني. وبيقول هل في مدة معينة لي يعني بيحصل فيها ان الجثة تبلى ولا ما فيش؟ في حقيقة ما عندناش يعني. لكن هو الظاهر والله على اعلى من المسألة يعني على حسب حجم الاضطراب وعدم نفاذ الهواء الى هذا الميت او هذا المقتول. فكل ما كان المسألة يعني العمر ابلغ كل ما كان البليل اصغر. ما حكم لبس الذهب المحلق في النساء؟ لا أعرف السؤال ده يعني عرض هنا كم عرض يعني الذي ندين الله عز وجل به الجواز. وارجع إلى رسالة المؤنق في حكم الذهب المحلق أو في إباحة الذهب المحلق وغير المحلق. الشيخ مصطفى حفظه الله: اشترى رجل دارا ثم كتبه باسم أمه ثم أراد أن يسترده فأبت وله أخ وابن أخ، فهل يجوز له أن يتحايل عليها ليأخذ بيته مرة أخرى؟ هو كون كتبها باسم أمه الأخ إن هي في حكم الهبة، والعائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في طيئته. وعندي إن هذا الحديث دليل على تحريم العودة في الهبة، إلا أن الجمهور يقولون بأن العودة في الهبة مكروه فقط. لكن الحقيقة يعني نفسه قال إيه: ليس لنا مثل السوء، العائد في هبته كالكلب يطيء ثم يعود في قيده. فهذا يتصور يعني تبشيع للأمر أكثر من ذلك. فطبعا إن عمر راجل الأول كتبها باسمه سيكمل يخلي الراجل الأخر. هل صح القول بأن الذي يأكل أو يشرب نافيا في صيام النافلة يفسد صومه؟ يعني هذا قول بعض أهل العلم، لكن في الحقيقة عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، يأتي على الفريضة والنافلة. والحقيقة إن الأمر في النافلة أيسر منه في الفريضة، يعني العلماء يوسعون في باب النافلة ما لا يوسعون في باب الفريضة. زي ما قلنا قبل كده إن في النافلة يمكن أن أنت تصلي وأنت قاعد، ويمكن ان انت تصلي الى غير القبلة، هل ينفع ده في الفريضة؟ ما ينفعش. وانت في النافلة اذا مررت اي تسبيح بتسبح، واذا كذا يبقى هنا التخفيف في الفريضة اكثر منه فين؟ في النافلة. فلما نقول ان يفسد النافلة يفسد الفريضة، لا التخفيف بيكون في النافلة، اي التخفيف يكون في النافلة. فنقول هنا لما يبقى اللي بيأكل ويشرب وهو صائم متنفل يعني متطوع اصلا يفرض صيامه، يبقى احنا هنا شددنا عليه ما خففناش عليه، وقفلنا امامه باب التطوع اللي هو بيقربه الى الله عز وجل، وما تقرب اليه عبد شيء احد لم ولا يزال عبد يتقرب اليه بايه؟ بالنوافل حتى احبه. والعله واحده في المساله: فانما اطعمه الله وسقاه. فما حدش هيقول اطعمه الله وسقاه في صيام الفريضه وفي صيام النافله ما اطعموش وسقاهوش، لكن طالما ان العله واحده يبقى الظاهر والله على اعلم ان الايه الصيام صحيح ويتم صومه وهو ماجور ان شاء الله. لان المساله ايه؟ ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا، وما تعمد ان ياكل او يشرب فهي من باب صدقه تصدق الله عز وجل بها عليه، فليقبل صدقه الله تبارك وتعالى ولينعم به. اذا دخل رجل المسجد ووجد جماعه ياكلون فدعوه وكان جائعا، فهل يصلي اولا وذلك في حضر الطعام، ام يجلس وياكل قبل ان يصلي مع الوجه التعارض؟ لا، هو هنا المسألة إذا قلنا بوجوب تحية المسجد على حد قول بعض العلماء، يبقى هنا يصلي تحية المسجد والأكل ما، أو أن احنا نقول بأن تحية المسجد ليست بأولى من صلاة الجماعة. فإذا أباح الشارع للرجل إذا كان في حضر الطعام ألا يأكل ألا يصلي وهو بحضر الطعام، يبقى هنا يأكل أولا ثم يصلي ليكون فارغ الذهن من كل ما يشغله عن الصلاة أو يضيع خشوعه فيه. حتى جوز إمامة المعذور بسنة تقول: من صحت صلاته لنفسه صحت لغيره، قاعدة خدها في كل شيء كده. طالما صلاته تصح لنفسه فتصح لإيه؟ صلاته لإيه؟ لغيره. وهل يجوز إيه؟ التفكير بالوضوء قبل الأذان ببضعة دقائق حيث أن تكتف الإحرام تضيع مني؟ ما فيش بأس بذلك إن شاء الله، حتى ولو كان مصاب بثلاث وضوء مش مشكلة. هل يجوز المسح على الخفين دينية أقل من المدة المنشفة المسح إن شاء الله المسح على الكفين هتأتي أحكامه بعد ذلك. هذا هو الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه وتعالى.